بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى 17. المسألة 17: إذا زوجت المرأة بغير إذنها وهي ممن يعتبر إذنها فهل يصح العقد؟ قال: منهم من يقول العقد باطل لأن الزواج منهي عنه، وهذا مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد، وهو قول أبي عبيد وأبي ثور، وهو ظاهر اختيار البخاري، واستدل على ذلك بحديث خنساء بنت خدام عند البخاري أن أباها زوجها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، ولأن النهي يقتضي الفساد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. الحديث. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن وأحمد في رواية إلى أن العقد موقوف على إجازتها، فإن أجازته فهو صحيح، وإن لم تجزه فهو باطل. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس أن رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وغيره. وقد أعله بعض الحفاظ بالإرسال كما سيأتي، صفحة 359. رجح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل، وأبو داود في سننه، والبيهقي في السنن عن أكرمة مرسل، ولو شاهد من حديث قريبة، وفي إسناد اختلاف، ورجح الدارقطني أيضا إرسال المرسل مع المرسل يتقوى. قال: فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه أحمد وغيره. وقد أعله بعض الحفاظ بالإرسال كما سيأتي. وجاء عن بريدة أن فتاة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أخرجه ابن ماجه وغيره، وظاهره الصحة، إلا أنه قد عل بالإرسال أيضا، أعله بذلك الدارقطني، ولا بأس باجتماع الحديثين مع ما تقدم. نعم، حديث خمسة رد النكاح، في هذا أنه خيرها، فإن أقرت النكاح نفذ، وإن ردته رد النكاح وفسد وحكم عليه بالبطلان. قال: ظاهر الصحة لأنه قد علم بالرسالة أيضا على ذلك الدارقطني. وقد يستدل لهم أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح أن قدامة بن مضعون زوجه من ابنة أخيه عثمان بن مضعون، وذهب المغيرة فأرغب أمها بالمال فرغبت في تزويجه، ورغبت البنت بما رغبت فيه الأم، فاختلفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت مني بعد أن ملكتها، وزوجوها المغيرة بن شعبة. إذن قد كان حصل الزواج، ثم نعم لم ترغب فيه. الشاهد أنه يظهر من سياق القصة أن عثمان بن مضعون كان في أول الأمر زوجها من قبل نفسه، فلما ذهب يكلمها فإذا بها ترغب إلى رأي أمها. قال: هذا القول رجح الشوكاني رحمه الله في السير، وهو الراجح والله أعلم. إذن العقد إذا زوجت وهي لم تأذن العقد موقوف على الإجازة، فإن أجازت العقد صح، وإن تركته ولم تجزه فالعقد باطل. قال المسألة 18: هل يجوز تزويج الغلام الصغير؟ عامة أهل العلم على أنه يجوز للأب أن يزوج غلامه الصغير. ونقل ابن المنذر بن قدامة عدم الخلاف في ذلك. وجاء عن ابن عمر بإسناد صحيح كما في سنن البيهقي أنه زوج غلامه الصغير. وخالف ابن حزم فلم يجز تزويج الصغير، لأن الدليل جاء بالصغيرة ولم يأتي في الصغير. وقال الجمهور: إذا كان ذلك جائزا في الصغيرة فمن باب أولى في الصغير، لأن الصغير يملك الخروج بذلك بالطلاق، يملك الخروج من ذلك بالطلاق، وليس عليه في ذلك نقص بخلاف المرأة. وقال الجمهور وقول الجمهور الصواب، وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله، والله أعلم. أيضا فعله ابن عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، زوج غلامه الصغير. قال المسألة 19: إذا كان الصغير معتوها فهل للأب تزويجه؟ قال: أجاز ذلك الحنابلة، لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه. وقال الشافعي: لا يجوز، لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته، فلم يجزوه كبقية الأولياء. ومذهب الحنابلة أقرب، والله أعلم. لأن المرأة قد يعني تراه معتوها صغيرا ومعتوها، فهي الذي رضيت لنفسها به، وقد تكون تريد أيضا يكون قريبا لها، تريد أن تقوم عليه، كان يكون من أولاد عمها فتقوم عليه، تكون متعاونة معه. قال المسألة 20: إذا كان المجنون كبيرا بالغا فهل يزوجه بغير إذنه؟ قال: يجوز تزويجه في مذهب أحمد ومالك، لأنه لا عقل له، فمثله مثل الطفل الصغير، رفع القلم عن 3، فيحتاج إلى ولاية عليه. وقال الشافعي وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء. وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقا، لأنه رجل فلا يجبر على النكاح كالعاقل. وقال زفر: إن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ لم يجز تزويجه، وإن كان مستداما جاز. وقال مالك والحنابلة: ليس ذلك لغير الأب، لأنه أشفق بولده وأعلم بمصلحته. وقال ابن حامد الحنبلي والشافعية: للحاكم أيضا تزويجه. قال أبو عبد الله: وفق الله، الصحيح أن لولي المجنون أن يزوجه إذا رأى له مصلحة في ذلك، سواء كان أبا أو غيره، والله أعلم. مذهب أحمد ومالك الأول هو الصحيح مع تقييده بالمصلحة. لما تقدم قد تتزوجه من تقوم بشأنه وهو مجنون، ويحتاج إلى من يقوم عليه، فكيف لا يجوز؟ الصحيح الجواز، والولي يجب عليه أن يقوم بمصلحة من ولي عليه، فإذا رأى المصلحة بالزواج زوجه، تقوم عليه المرأة، ولعله يحصل له الولد يقومون عليه. المسألة 21: إذا تزوج لصغير أو مجنون فمن يقبل النكاح؟ هل الصغير الذي يقول قبلت أو وليه؟ نعم، وليه. لا عبرة بقبول الصغير والمجنون. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن تزوج لصغير أو مجنون فإنه يقبل لهما النكاح، ولا يجوز أن يأذن لهما في قبوله، لأنهما ليس من أهل التصرف. وإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز، فقياس المذهب جواز تفويض القبول إليه حتى يتولاه لنفسه. كان يقال له: قل قبلت. إذا كان قد صار يميز هذه الأمور، حتى يتولاه لنفسه كما يفوض أمر البيع كما يفوض أمر البيع إليه، ولأنه يملك إيقاع الطلاق بنفسه، وإن تزوج له الولي جاز كما يجوز أن يبتاع له، وهذا على الرواية التي تقول بصحة بيعه وقوع طلاقه، وإن قلنا لا يصح ذلك منه فهذا أولى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. الأنقاب فإذا نعم، وفي الآية الأخرى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن ما أذن الشرع بتصرفه في المال إلا متى؟ بالبلوغ، وبعد البلوغ أيضا زيادة على ذلك فإنس من الرشد، وعلى هذا فلا يقع منه الطلاق قبل البلوغ، لكن ما يصح بيعه وشراءه فكيف بالطلاق؟ وبناء عليه فلا يفوض أيضا في القبول، في قبول النكاح، بل يقبل له وليه، فلا عبرة بتصرفه في جميع هذه الأمور إلا بالبلوغ. قال المسألة 22، هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر مثل؟ مذهب الشافعي عدم جواز ذلك، وقال به القاضي من الحنابلة. من هو القاضي هذا عند الإطلاق؟ أبو يعلى. ومذهب الحنابلة الجواز، ورجحه ابن قدامة فقال الغالب أن المرأة لا ترضى بتزويج مجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها، فيتعذر الوصول إليه بدون ذلك، لأنه قد تكون مصلحة المجنون أن يتزوج ولو بزيادة للقيام عليه. الصحيح أنه يشرع للولي لكن مع مراعاة المصلحة، إذا كان المصلحة له في ذلك، وكما أشار ابن قدامة ما سيرضون، ما سترضى أن تتزوج بمجنون أو بطفل أو بمعتوه أو بسفيه إلا مع زيادة في الغالب. قال المسألة 23، المحجور عليه لسفه، هل يزوجه وليه بغير إذنه؟ قال على ولي السفيه أن يزوجه إذا علم حاجته إلى النكاح، المحجور عليه لسفه، حجر عليه بسبب تصرفه السيء في أمواله، هل يحجر أيضا من التزويج؟ قال على ولي السفيه أن يزوجه إذا علم حاجته إلى النكاح، لأنه نصب لمصلحته وهذا من مصالحه، لأنه يصون به دينه وعرضه ونفسه، لأنه ربما تعرض بترك التزويج للإثم بالزنا والحد وهتك العرض، وسواء علم حاجته بقوله أو بغير قوله، وسواء كانت حاجته إلى الاستمتاع أو إلى الخدمة، فيزوجه امرأة لتحل له لأنه يحتاج إلى الخلوة بها، وإن لم يكن للسفيه حاجة إلى الزواج لم يجد تزويجه، لأنه يلزمه بالنكاح حقوقا، لأنه يلزمه بالنكاح حقوقا من المال والنفقة والعشرة والمبيت والسكنة، فيكون تضييعا لماله ونفسه من غير فائدة، فلم يجز كتبذير ماله، إذا لم يكن له حاجة إلى الزواج. والغالب أن السفه يكون بسبب سوء التصرف فقط، وأما الحاجة فهو أمر آخر. قال مسألة 24، إذا أراد تزويجه فهل يشترط أن يستأذنه؟ أي أراد تزويج السفيه. على شر عند الحنابلة عدم اشتراط ذلك، فيصح التزويج إذا زوجه من غير إذنه، وهو وجه للشافعية. وللحنابلة وجه في اشتراط ذلك وهو وجه للشافعية، فهو الصواب الله أعلم، لأنه يملك الطلاق فلم يجبر على النكاح كالرشيد، وكالعبد الكبير، وذلك لأن إجباره على النكاح مع ملك الطلاق مجرد إضرار، فإنه يطلق فيلزمه الصداق مع فوات النكاح، ولأنه قد يكون له غرض في امرأة ولا يكون له في أخرى. فإذا أجبر على من يكرهها لم تحصل له المصلحة منها، وفات عليه غرضه من الأخرى، فيحصل مجرد ضرر مستغنى عنه. وإنما جاز ذلك في حق المجنون الطفل عدم إن كان الوصول إلى ذلك من قولهما، ولم يتعذر ذلك هنا، فوجب أن لا يفوت ذلك عليه. السفيه يعني تصرفه إنما هو في المال، فلا يجبر على النكاح، قد يكون له نظرة صحيحة، وقد لا يرغب في المرأة التي تزوجها أنت بها. قال تنبيه: لا تزوج السفيه بغير إذن، فيصح زواجه على الأصح. وقد تقدمت المسألة في باب الحجر، المسألة 25: إذا زوج السيد أمته فهل اشترط أن يستأذنها؟ نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف على أنه لا يشترط استئذانها، وأنه إذا زوجها بغير إذن لزمه النكاح، لأن منافعها مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتها فأشبه عقد الإجارة. ولذلك مالك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العود، ولأنه ينتفع بالزوجية لما يحصل له من مهرها وولدها. ويسقط عنه من نفقتها وكسوتها بخلاف العبد. قلت: وقد خال ابن حزم في ذلك فادخل الأمة في عموم الأحاديث. إذا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والراجح قول الجمهور: هي ملكه، ونعم ملكه، وهي مال له، فله أن يزوجها لينتفع بعض المنافع ويدفع عن نفسه بعض الأثقال. إذا كانت مسلمة لا يجوز أن يزوجها بكافر، فلا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، والعبد المؤمن خير من المشرك ولا عجبه، فلا يجوز ذلك، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.